السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. أنا الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، أستمر معكم في هذه المحاضرة. محاضرتنا اليوم عن تخطيط الاحتياجيات من المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية. سبق وأن تكلمنا، طبعا مادتنا اليوم هي مادة إدارة الإنتاج والعمليات، وسبق أن تكلمنا في هذه المادة عن تعريف المادة ومفهوم المادة وتخطيط الإنتاج وتخطيط العمل وتخطيط الموقع وأهم الأساليب أو استراتيجيات المستخدمة من أساليب التصنيع. نتكلم الآن عن تخطيط الاحتياجيات من المواد اللازمة للإنتاج، وهذا طبعا في هذه الحالة نتكلم عن الطلب المستقل والمشتق ونظام التخطيط لهذه المواد الأولية وتخطيط الطاقة ثم أو الاحتياجات من الطاقة الإنتاجية وتخطيط الموارد الصناعية واستخدام نظام التوريد عند الإنتاج وكثير من المفردات الأخرى التي ممكن يسمح لنا الوقت لتكملتها في محاضرة اليوم. الطلب المستقل والطلب المشتق أو independent and dependent demand. بالنسبة للمخزون هناك أنواع من المخزون، طبعا بالنسبة للمخزون المخزون المواد الأولية ومخزون المنتجات، ويتسم الطلب عليها بالاستقلال independent، يعني لا توجد علاقة بين هذا الطلب وعلى الأصناف وبعضها البعض، وهذا خاصة يحقق بالنسبة للسلع تامة الصنع أو عندما يكون الطلب على نوع معين من المخزون، مثلا يكون طلب مشتق ومرتبط بغيره من الأنواع كالطلب على المواد الخام والأجزاء التجميعية اللازمة لإنتاج مواد أخرى يسمى الطلب المشتق dependent، كما هو الحال مثلا في صناعة السيارات واحتياجها إلى مواد خام أخرى مختلفة. الطلب المستقل يمتاز بأنه بالاستقرار وخاصة الاستمرار في تحديد المسموحات والمواجهة المتغيرات الموسمية. أما المشتق فيميل إلى أن يكون غير منتظم ومتقطع، وهذا طبعا لا يمكننا من استخدام الأساليب التقليدية لمراقبة المخزون مثل تحديد الكمية الاقتصادية للطلب ونقطة إعادة الطلب وغيره. تخطيط الاحتياجات من المواد. نظام التخطيط لاحتياجات من هذه المواد هو نظام للمعلومات باستخدام ويستخدم الحاسبات الإلكترونية، وطبعا يتم تصميمه حسب الأصناف التي يتصف الطلب عليها بأنه مشتق من أصناف أخرى مثل المواد الخام والأجزاء نصف المصنعة والمكونات والتجميعات والآخر. ونظام تخطيط الاحتياجات من المواد يعتبر فلسفة وأسلوب للجدولة ومراقبة المخزون، ويمكن من التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغير في الظروف والتوريد وإلى آخره. مدخلات قبل ما نتكلم عن مدخلات نظام التخطيط للاحتياجات من المواد، نقول نظام تخطيط الاحتياجات من المواد يتكون من مدخلات، وطبعا تشمل قائمة المواد الماتيريالز، وهي توضح المنتجات المطلوبة، وهذا طبعا يوضح الجدول كمية وتوقيت الاحتياجات من المواد المختلفة وسجلات المخزون والمخزون المتوفر وإلى آخره. مدخلات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الخام، هناك ثلاثة مصادر للمعلومات تعتبر مدخلات الحقيقة لهذا النظام من المواد، وهي أولا جدولة الإنتاج الرئيسي، وهذا الجدول يوضح الأصناف أو المنتجات اللي لازم إنتاجها وكمياتها وتوقيت إنتاجها وخلال فترة زمنية المطلوبة أو اللازمة. وطبعا الجدول يعتبر الجدول الرئيسي للمخرجات العملية وسيطة بين التخطيط الكلي والرقابة على المواد، وهي عملية التجزئة، لأن تشمل تحليل أو ترجمة خطة الإنتاج الكلية إلى خطط تفصيلية تختص بفترات قصيرة كتكون شهر أو أسبوع وإلى آخره. أيضا من مصادر المعلومات اللي هي تكون ضرورية لمدخلات نظام تخطيط، قلنا جدول الإنتاج الرئيسي وقائمة المواد، يعني قائمة المواد تحتوي على المواد والأجزاء نصف المصنعة اللازمة لكل عملية تجميعية أو إنتاجية يحتاجها المنتوج، كما تحدد الكمية المطلوبة من هذه المواد لإنتاج الوحدة الواحدة في مستوى معين، ويطلق عليها أحيانا شجرة المنتوج Product Structure Tree. يعني تأخذ شكل شجرة مقلوبة مثلا، المنتوج يحتاج لنوعين ألف وباء، وألف يحتاج إلى أيضا مجموعة ألف باء جيم باء وكذلك وهكذا، يعني احتياجات إنتاج كل جزء ربما يتم تحديدها في هيئة مستويات تضم عدد من الوحدات اللازمة من الصنف في المستوى الأدنى لإنتاج وحدة واحدة من الصنف في المستوى الأعلى وهكذا. ومن أجل تحديد الاحتياجات الفعلية اللازم خصم الموجود منها بالمخازن، يتم فحص الشجرة وتجميع الاحتياجات من كل صنف مطلوب من هذه المستويات. ثلاثة، سجلات المخزون، هذا الملف يحتوي على معلومات عن كل صنف تشمل تحديد الاحتياجات الإجمالية منها. فعادة ما يكون الصنف مثلا المطلوب لأكثر من عملية إنتاجية، فيتم إجراء عملية تجميع لتلك الاحتياجات، وكذلك معلومات عن جدولة الطلبات تحت التسليم والكميات المتاحة بالمخازن والموردين وفترة التوريد وحجم الطلبات وأوامر التوريد وإلى آخره. اثنين، برنامج تخطيط الاحتياجات من المواد، قلنا أولا مدخلات نظام تخطيط الاحتياجات، المدخلات ثم برنامج تخطيط الاحتياجات، البرنامج. طبعا هناك بعض العمليات الحسابية اللي نحتاجها لتحديد الاحتياجات من المواد الخام، وأغلب الأحيان تتم عن طريق الحاسبات، لأنه الآن المشاريع معقدة والشركات معقدة وتحتاج إلى كثير من الحسابات. فمثلا الحاسب الآلي بإمكانه أن يعمل ما أولا يقوم بتجميع الاحتياجات من كل صنف، وهذا يعتمد على جدول الإنتاج الرئيسي. اثنين، تحديد الوحدات التي يتم طلبها من الموردين. وثلاثة، تحديد المخزون المتاح من الأصناف المختلفة في بداية كل فترة. أربعة، تحديد صافي الاحتياجات. يعني صافي الاحتياجات يساوي إجمالي الاحتياجات ناقص المتاح من المخزون زائد مخزون الأمان أن وجده، وهكذا. خمسة، تحديد الطلبات الواجب استلامها في بداية الفترة. ستة، تحديد كميات أوامر التوريد ومواعيدها حسب آخر موعد يمكن فيه إصدار أمر التوريد أو الإنتاج من أجل توفير الاحتياجات في الوقت المناسب. سبعة، يتم تكرار هذه العملية لكل الأصناف التي تم تحديدها. تحديث وتعديل نظام تخطيط الاحتياجات. بدينا بالمدخلات ثم البرنامج ثم التحديث، وهناك أسلوبان لتحديث وتعديل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد، وهو نظام التعديل كل فترة ونظام التعديل الفوري. نظام التعديل لكل فترة ونظام التعديل الفوري. فمثلا يتم في نظام التعديل لكل فترة تجميع كل التغيرات التي حدثت خلال فترة معينة كأسبوع مثلا، وتعديل نظام تخطيط الاحتياجات وتطوير خطة الإنتاج عند الحاجة بنفس الطريقة التي تم بها تخطيط الاحتياجات ومن المواد وتجزئة قائمة المواد حسب مسؤوليتها. هذا النوع من النظام يناسب المشاريع المستقرة. ويكون قليل التكاليف ولكن تكون في بعض العيوب الأخرى. أما نظام تعديل فوري فيتم إجراء تعديل في خطة الاحتياجات حال ورود المعلومات، مثل رفض طلبية أو إرادة الانخفاض الجودة أو التأخر في فترة التوريد. هذا النظام يناسب المشاريع التي تتسم بالتغيير المستمر، ولكنه ذو تكاليف مرتفعة. مخرجات نظام تخطيط الاحتياجات. هذه طبعا المخرجات هي عبارة عن مجموعة من التقارير كالتالي، تكون أنواعها كالتالي: التقارير أولية، وهذه تشمل جدول أوامر الطلب، أوامر الطلب الصادرة، والتغييرات في أوامر التوريد. أما ثانيا التقارير الثانوية، وهذه تستخدم في تقييم الأداء والتخطيط والرقابة، وتشمل تقارير مراقبة الأداء، تقارير التخطيط، والتقارير الاستثنائية. تخطيط الاحتياجات من الطاقة. تكلمنا عن الاحتياجات من المواد وكيف نخططها وأنواع تخطيطها، وأنواع سجلاتها، نتكلم عن الاحتياجات من الطاقة، وهذا نظام تخطيط الاحتياجات من الطاقة لوضح العملية التي يتم بها تحديد الاحتياجات من الطاقة في الأجل القصير. وتعتبر أوامر الطلبيات صادرة والطاقة الحالية وزمن الإنتاج مدخلات لهذا النظام. لأن زمن الإنتاج ضروري والطاقة الحالية وكذلك الطلبات. أما مخرجاتي فتكون تقارير التحميل لكل مركز عمل. ومن أهم مزايا نظام تخطيط الاحتياجات من المواد هي تساعد المدراء في تحديد الاحتياجات من الطاقة. فعندما يوضع جدول للإنتاج الرئيسي موضع التطبيق عن طريق نظام تحديد الاحتياجات من المواد، قد تجد الشركة أنه لا يمكن تنفيذه نظرا لعدم وجود طاقة كافية لإنتاج الأجزاء والمكونات التي يحتاجها المنتوج، وهنا يكون أمام الشركة المفاضلة بين مجموعة من البدائل. مثلا وجود زيادة في الاحتياجات عن الطاقة المتاحة يحتم الشركة أن تتخذ عدة بدائل، مثل تغيير حجم الدفعة الإنتاجية المطلوبة أو حجم مخزون الأمان أو تقسيم الدفعة أو تحريك فترة الإنتاج لفترات قادمة وهكذا. وهذه العملية تبدأ باختيار إمكانيات تنفيذ جدول الإنتاج الرئيسي عن طريق تحديد الاحتياجات من المواد والطاقة، وعادة ما تكون هذه العملية على شكل تقارير التحميل المطلوبة من المراكز والأقسام الإنتاجية المختلفة، وتتم مقارنة المطلوب من الطاقة والمتاح حاليا. وقد تكون هناك زيادة في الطاقة المتاحة عن المطلوبة لتنفيذ العمل أو عجز. فمثل هذه الحالة يستخدم الوقت الإضافي. أو حلول أخرى. فمثلا نعمل مخطط يوضح العلاقة بين تخطيط الاحتياجات من المواد وتخطيط الاحتياجات من الطاقة. نبدأ بوضع جدول الإنتاج الرئيسي بشكل مبدئي، ثم استخدام تخطيط الاحتياجات من المواد لتحديد المواد المطلوبة، بعدها تحويل الاحتياجات من المواد إلى احتياجات من الطاقة، ثم حجم الطاقة هل يكفي أم لا. من حجم الطاقة تروح هناك هل يمكن تعديل الطاقة الحالية، ثم أيضا دراسة تكون رجعية إلى تعديل مبدئي لجدول الإنتاج الرئيسي، وأيضا يرجع مرة ثانية إلى استخدام تخطيط الاحتياجات من المواد الأولية. بعد حجم الطاقة، هل حجم الطاقة يكفي أم لا؟ أن كان نعم، إذن تحديد حصة في جدول الإنتاج الرئيسي، وأيضا تحدث تعديل الطاقة أيضا في هذه الحالة. يعني حساب معدل استغلال الطاقة يساوي الاحتياجات على المتاح في 100. تخطيط الموارد الصناعية، وهذا الأسلوب تطور حديثا تخطيط الاحتياجات من المواد ليشمل مجالات أخرى إلى المنظمات، وهي المجال التسويقي والمالي وغيرها من الوظائف الحيوية، وعرفت باسم تخطيط الموارد الصناعية. وهذا النوع يعرف بالتخطيط، أسلوب تخطيط الموارد الصناعية، يعني نفس الأسلوب القديم تخطيط الاحتياجات من المواد، ولكن شمل التسويق والمجال التسويقي والمالي. وهذا الأسلوب الجديد اللي هو أسلوب تخطيط الموارد الصناعية MRP2، اللي حقيقة هو نفس الأسلوب القديم قلنا، ولكن أضيفت إلى المجال التسويقي والمجال المالي، وتمثل أسلوب أكثر اتساع لتخطيط الاحتياجات الإنتاجية. والهدف الرئيسي طبعا لهذا الأسلوب هو دمج الوظائف الموجودة في المنظمة مثل الأفراد والمشتريات والإدارة والتسويق والمال والتمويل والإنتاج، كلها في عملية التخطيط. وتبدأ عملية تخطيط الموارد الصناعية بتحديد الطلب على مختلف السلع التي تقوم الشركة بإنتاجها، وجمع عن طريق جمع المعلومات طبعا، والتنبؤ باحتياجات السوق، وإنتاج المطلوب كمخزون للأمان، وتشترك الوظائف المختلفة في تحديد خطة الإنتاج. ولهذا يصبح العاملون في المجالات الوظيفية المختلفة مسؤولين عن تنفيذ الخطة طالما هم اشتركوا في وضعها. وأيضا يجب توفر الموارد المطلوبة اللازمة للإنتاج في وقت الحاجة إليها. إذن من أجل هذا النوع من النموذج التخطيطي، فوجدت الحقيقة مشاكل لتنفيذ هذه الخطة، هي وضع جدول الإنتاج الرئيسي والبرامج الخاصة بالتخطيط الاحتياجات من المواد، تقوم بتحديد الاحتياجات المطلوبة من الأصناف سواء المكونات لكل منتوج، وبعدها يتم إلى شكل احتياجات من الطاقة، وأيضا يتم التأكد من عدم وجود مشاكل في التنفيذ، فإذا كانت الطاقة المتاحة لا تكفي يتم التعديل في جدول الإنتاج الرئيسي أو الانتقال إلى جدولة الاحتياجات وهكذا. استخدام نظام التوريد عند الإنتاج مع نظام تخطيط الاحتياجات من المواد. لكل من نظامي التوريد عند الإنتاج Just in time ونظام تخطيط الاحتياجات من المواد، فوائد وسلبيات، ولكن هل يمكن الجمع بين النظامين وكيف؟ رغم من المحاولات التي تتم في هذا المجال حقيقة، إلا أنه للآن لم يتم التوصل إلى طريقة معينة للدمج بينها تلك النوعين من أنظمة التخطيط. وقبل ما ندمج نلاحظ أهم الفروقات بين النظام الجت جست ان تايم او نظام التوريد عند الانتاج ونظام تخطيط الاحتياجات من المواد MRP. فمجال نعمل جدول بسيط يتكون من 3 أعمدة، ونقول مجال المقارنة في مجال اعتماد النظام، نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الخام، جدول الانتاج الرئيسي وقائمة المواد وسجلات المخزون. هذه هي المكونات الرئيسية الأساسية المطلوبة لعملية التخطيط. أما في الجت اللي هو GIT يعني نظام التوريد عند الإنتاج، just in time. يحتاج إلى جدولة الإنتاج الرئيسي ونظام الرقابة والبطاقات. من مجال مقارنة أيضا مثلا من أهداف النظام بالنسبة لنظام تخطيط الاحتياج من المواد هو التخطيط والرقابة. أما هدف just in time هو إزالة الضاع من الوقت أو التكاليف إلى آخره والتحسين المستمر. تحسين مستمر. أيضا من مجال المقارنة هو عملية التحسين. هل إنه يعمل على التحسين ممكن التحسين؟ فبالنسبة للـ MRP هو سلبية، لا توجد جهود نحو التغيير، بينما Just in Time أيضا إيجابية، أن هناك محاولات للتحسين وتغيير النظام وتقليل المخزون. بالنسبة للبيانات المطلوبة تكون بالنسبة لنظام تخطيط الاحتياجات من المواد Management of Raw Productions وتكون تفصيلية ودقيقة، بينما Just in Time تكون أقل وممكنة. العمليات فبالنسبة للـ MRP تتم عن طريق الحاسبات الإلكترونية، بينما هناك في Just in Time تكون بسيطة ويدوية وتستخدم بالرقابة مثل نظام البطاقات. فهناك بعض علماء الإدارة أو العاملين في هذا المجال حاولوا لدمج بين هاتين أو هذين النظامين عن طريق ثلاث خطوات. أولا خلق خط تدفق منطقي من خلال تداول سريع للمواد، إعادة التنظيم الداخلي للمخزون. ثانيا استخدام نظام سحب للرقابة على الإنتاج. وثلاثة خلق نظام تدفق طبيعي للخط الإنتاجي، يعني خلق أسلوب جديد للتنظيم الداخلي. هذه أهم الأمور الحقيقة في تخطيط المواد أو التخطيط الشامل، تخطيط الاحتياجات الشامل من المواد وبمختلف أنواع النظم التخطيطية أو الأساليب التخطيطية. قبل ما ننتهي من محاضرتنا أود أن أذكر بعض الأمور المهمة في الإدارة بشكل عام، في الإدارة في الدول النامية والإدارة في الدول المتطورة. الحقيقة طالما نحن نأتي اليوم على نهاية محاضرتنا في إدارة الإنتاج والعمليات، وطبعا هذا موضوع كبير وطويل ويعتمد على جهودكم ودراستكم ومتابعتكم لهذه المحاضرات أو التوسع بها أو الاطلاع على المراجع الأخرى والبحوث والمجلات في هذا الصدد. وطبعا هذا من ناحية نظرية، أما الناحية التطبيقية ودراسة الجداول والأمثلة الموجودة في هذه المادة كثيرة وتزيد من مهارتكم. طبعا هناك اختلاف كبير الحقيقة في الإدارة، في حتى في نفس الصنف في مختلف الدول أو المجتمعات أو حتى من قبل منطقة ومنطقة. بشكل عام كما هو الحال في الدول المتخلفة أو النامية تكثر فيها المشاكل والتخلف والعجز والنقص والسلبيات في الكثير من الميادين، فالإدارة جزء من هذه الميادين. ولكنه الحقيقة طالما الإدارة هي تشكل قمة المؤسسات والمنظمات والقطاعات في هذه الدول، إذن يجب التركيز عليها. فواضح بأنه الإدارة في الدول المتقدمة يكون هناك نموذج، أولا هناك نموذج شائع للإدارة في ذلك البلد والموظفون معتادون عليه، نوع من النظام. المعلومات ممكن الحصول عليها عن السوق والمنافسين والعمالة، ومتوفرة ومتاحة هذه المعلومات. أيضا العمالة المدربة تكون متوفرة، الموردون على مستوى عال، البنية الأساسية للبلد تكون جيدة جدا، ومتطلبات قوانين البيئة تكون مكلفة جدا أيضا، بناء علاقة طويلة الأمد مبينة على ثقة مبنية الحقيقة على ثقة والمنفعة المتبادلة هو أمر معتاد. عمليات الفصل وإدارة مقبولة إلى حد ما من المجتمع. المنافسة تكون شديدة في هذه المجتمعات. إرضاء الزبون أو العميل هو ثقافة عامة لمعظم العاملين ومعظم المؤسسات. الناس معتادون على اتباع القواعد، هناك قواعد معينة تتبع في كل خطوة، ولذلك فإن اتباعهم لنظام العمل هو أمر سهل. المرتبات والأجور تكون عالية، نظام العمل أقوى من تأثير العلاقات الشخصية والسلوك الشخصي. العمالة مسموح لها بالإبداع، الأبحاث الإدارية عن تلك البلاد هي القسم الأعظم من الأبحاث الإدارية. استخدام تكنولوجيا المعلومات، وهذا أمر شائع في المؤسسات الكبيرة والصغيرة، فهذه نقاط مميزة لتعكس واقع الدول المتطورة والإدارة وأهم التسهيلات المعروضة أمام الإدارة. أما الإدارة في الدول النامية أو المتخلفة أو العالم الثالث، فتوجد نماذج عدة للإدارة، نموذج محلي ودائما ما يكون غير متطور، ونماذج أجنبية مختلفة في الشركات الأجنبية المستثمرة في هذه البلدان. إذن توجد نماذج إدارة متنوعة. المعلومات عن السوق والعمالة والمنافسين تكون شحيحة جدا أو أحيانا غير متوفرة. أيضا العمالة في الأغلب غير مدربة جيدا، يعني العمالة تكون غير ماهرة. الموردون ليسوا على دراية بأنظمة الجودة وأهمية توريد المواد في الوقت المحدد. البنية الأساسية للبلد قد تكون ضعيفة أو على الأكثر هي ضعيفة. متطلبات قوانين البيئة أقل منها في الدول المتقدمة أو تكون معدومة إطلاقا. والمنافسة ضعيفة. إرضاء الزبون أو العميل لا يحتل مرتبة كبيرة كما هو الحال في المتطورة. أيضا اتباع القواعد ليس من ثقافة الناس، وبالتالي فإن اتباعهم لتعليمات العمل هو أمر صعب. المرتبات والأجور طبعا تكون متدنية جدا. العلاقات الشخصية والسلوك الشخصي له تأثير كبير في هذه البلدان، وهذا ما يؤثر على الإدارة. العمالة غير مسموح لها بالتفكير والإبداع أصلا، مجرد تنفيذ. أيضا الأبحاث الإدارية عن الإدارة في البلاد النامية تكون قليلة جدا. واستخدام تكنولوجيا المعلومات هو أمر ناشئ وأيضا معدوم ما عدا تحقير الدول النامية الغنية موجودة به. يعني بشكل ملخص أن الإدارة في الدول المتقدمة تكون أيسر، ولكن متطلبات البيئة تكون أصعب والمنافسة تكون أشد. إذن السؤال: ماذا تعمل لو كنت مديرا في دولة نامية مثلا؟ كيف تعمل في ظل هذه الظروف أو هذه البيئة في هذه الدول النامية، وفي ظل المتطلبات النظرية الأساسية التي سبق أن درسناها في هذه المحاضرات السابقة؟ تخطيط الإنتاج والمواد الأولية والهيكل التنظيمي وطرق العمل والسجلات والآخر. فمثلا تتوفر لديك عمالة غير مكلفة، وتكون لك ميزة تنافسية قوية، من الصعب أن يتم فصلك، ومتطلبات البيئة أيسر من الدول المتقدمة. العمالة لم تتعود على أن تجد من يأخذ بالنظر الاعتبار فكرها ويشجعها على الإبداع. أيضا أنت والمنافسون لديك نفس كم من المعلومات الشحيحة ونفس البنية التحتية تستخدم من قبلك ومن قبل المنافسون. فيجب عليك مثلا كمدير في الدول النامية أن تستثمر أو تعمل على تدريب العاملين جهد الإمكان، مهما كانت بشكل بسيط وحسب طبعا الظروف والإمكانيات المادية المحدودة جدا. وأيضا يجب أن تأخذ بالنظر الاعتبار بأن العقول سواء كانت في الدول المتطورة أو النامية لا تختلف، وإنما هي فرص التعلم تختلف. أيضا يجب أن تشجع العاملين على التفكير والإبداع خلال اقتراحات، خلق روح التطوير، الاتصالات، أيضا خلق جو عمل يتسم بالأخلاق داخل المؤسسة وخارجها بين العاملين والإدارة وإلى آخره. أيضا العمل على إقناع الموردين أو المجهزين بأن هذه المؤسسة وهذا المصنع هو جدير بالثقة، وليس بالكلام فقط ولكن بالعمل، وتكون ذو علاقة صادقة مع هؤلاء الموردين، وتتعاون معهم في وتساهم في تنمية الموردين. إلى آخره. التعاون: يجب أن تتعاون مع المنافسين الجيدين لإنشاء بعض المشاريع التي تحل محل الموردين أن لم يكن ممكنا أن تجد موردا يلبي احتياجات أو لتحسين البنية التحتية التي تحتاجونها جميعا. فكر في استخدام تكنولوجيا المعلومات أن كان ذلك ممكن، وكيف حتى وأن كانت خطوة بسيطة وبشكل بسيط، كان مثلا الحصول على كمبيوتر للشركة أو المصنع، تدريب الناس عليها إلى آخره طبعا، وأن كانت هناك كهرباء أو مصادر كهرباء أو مصادر تكييف أو ممكن إنترنت، وهذه طبعا جدا يصعب الحصول عليها. أيضا حاول أن تعمل على خلق ثقة احترام نظام العمل فيما بين العاملين وبينك وبين العاملين، وأعمل أيضا على ثقة إرضاء العميل أو الزبون، ودرب العاملين على ذلك. حاول أن تجعل أن كان في يدك الأمر المرتبات والأجور مناسبة لتكاليف المعيشة. قوى علاقتك بالعاملين وامنحهم الثقة وكل الدعم المطلوب. أيضا حاول دائما أن تطمح إلى مقارنة الشركة أو المصنع التي تديره مع الشركات العالمية، ولا تقارنه بالشركات المحلية من حيث التطور، لأن هي كلها هذه شركات متخلفة. حاول أن دائما تحصل على أحدث ما موجود في العالم عن طريق استمراريتك مع المعلومات ومع الحديث في العالم أو العاملين وإلى آخره. مع ذلك يظهر طبعا هناك كثير من الأمور لهذه النقاط، لأن سوف يحتاج منك تكلفة ووقت وجهد لهذه الأمور. أيضا إذا كانت الأجور والرواتب أو المرتبات زهيدة جدا ولا تشجع على المنتجين على الإنتاج، أو كانوا المنتجين يرتبطون بالقطاع العام يعني براتب عام من قبل الدولة ويعملون لديك في الشركة. أيضا نمي خطوات تنافس مع الشركات العالمية، أيضا صعوبة فصل العاملين والتحكم في تصرفاتهم. أسلوب العمل والإدارة أيضا يجب أن تحدد وتتناسب، وتمنح الثقة المحلية مع الإدارة المحلية في المنطقة. فمهما كانت الإدارة سهلة والمبادئ الإدارية التي سبق أن درستها وفهمتها، لكن هناك في المجال العملي والتطبيقي هناك كثير من الأمور الصعبة التي قد تلاقيك في حياتك العملية. وقد تكون هناك في بلدان تكثر فيها الأزمات، قد تكون أزمات أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو ظروف حرب مثلا كما هو الحال في العراق. طبعا هناك أسئلة كثيرة لمواجهة هذه الحقيقة، التحديات في الإدارة في العالم الثالث، لأن هذه مهمة صعبة تتحدى المدير. هناك الكثير من مراجع الأسئلة حول هذا الدرس اليوم، وهذه هي الحقيقة المحاضرة الأخيرة اللي نعطيها عن مادة إدارة الإنتاج والعمليات. من هذه الأسئلة: ما هو المقصود بتخطيط الاحتياجات من المواد؟ ما هو الفرق بين الطلب المستقل والطلب المشتق؟ ما هو المقصود بجدول الإنتاج الرئيسي وما هي أهميته؟ كيف يحدث التوازن بين الطلب والطاقة؟ وأخيرا، هل يمكن الجمع بين أسلوب التخطيط أو أسلوب نظام التخطيط، نظام التوريد عند الإنتاج، ونظام التخطيط لاحتياجات من الموارد. أذكر أهم الطرق المناسبة لهذا الجمع بين الاثنين. المراجع هو المرجع الأول إدارة الإنتاج والعمليات، دكتور محمد الدرويش وآخرون، جامعة عين شمس 2006. إدارة الإنتاج والعمليات، جمال طاهر أبو الفتوح 2002. إدارة الإنتاج والعمليات، منى إبراهيم 2001. إدارة الإنتاج والعمليات، محمد توفيق، إدارة الجامعية للطباعة والنشر 1999. اتجاهات معاصرة في الإدارة والإنتاج، أحمد سيد مصطفى 2002. وأرجو حل الأسئلة أو إعادة سماع المحاضرة وحل الأسئلة وقراءة هذه مراجعة هذه المصادر أو أي مراجع أخرى ترونها مناسبة تحت أيديكم، وكذلك الاطلاع على أهم المجلات والبحوث العملية الحقيقية اللي أقصد فيها، لأنه هذه الأمور والمبادئ والنظريات الإدارية تبدو للقارئ وكأنها بسيطة، لكن في الميدان العملي تكون جدا صعبة وتطبيقاتها صعبة وشاقة، وقد تحدث أن الحياة العملية تحرفك عن أهم الأهداف الموضوعة للعملية، سواء كانت تخطيط الإنتاج أو المنتوج أو المواد الأولية أو العمل إلى آخره نتيجة الظروف القاهرة. أيضا أوصي بأخذ الأمور الأخيرة اللي ذكرناها في الأمور البيئة اللي تلاقي المدير في الدول النامية والتأكيد عليها ومحاولة تذليلها. أتمنى لكم مني كل التوفيق إن شاء الله وحصولكم على شهادة الماجستير من الجامعة الحرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.